والقضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك، نسأل الله العظيم بمنه وفضله وكرمه وجوده يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والصالحة من الأعمال والأقوال، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة وفي انطلاقة هذه الهوية الجديدة من برنامجكم فتوى الذي يطل عليكم عبر شاشة دليل. أهلا بكم في هذا اللقاء الإفتائي المتجدد والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، متفضلا ومتكرما بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله الشيخ، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنهم صالح القول والعمل، حياكم الله. آمين.
الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة أو عبر صفحة أخيكم في تويتر، فأهلا ومرحبا بكم. شيخ حسن الله إليك، لعلنا في انطلاقة حلقتنا هذه، المسلمون في هذا اليوم يستقبلون أول أيام هذا الشهر المبارك. لا شك شيخ أن السلف في سالف الأزمان لهم ميزة في أول يوم في رمضان يستقبلون به، فماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة في حال السلف مع أول يوم في رمضان؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك يا حي يا قيوم. كان هدي السلف في استقبال الشهر هو التشمير لهذا الموسم العظيم، موسم الطاعة، موسم المغفرة، موسم العتق من النيران، وهكذا حرصهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله في كل موسم من المواسم يمتثلون أمر الله عز وجل في المسارعة للخيرات والمسابقة إلى البر والمنافع في أمر الدين والدنيا. ولهذا كانت قضية اغتنام الوقت والحرص عليه بعامة هي من أعظم ما يحتاجه المسلم في كل وقت من الأوقات وفي سائر عامه، لكنه إذا كان في موسم عزيز وأجوره مضاعفة وأعماله قليلة فلا ريب أن حرص السلف رحمة الله تعالى عليهم وكذلك حرص كل مسلم هو حرص تام حتى يغتنم هذا الشهر الكريم. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين صعد درجات المنبر في الحديث الثابت عنه، وفيها أنه قال في كل مرة بعد بعد، وفي إحداها حين سأله ما شيء سمعناك تقوله يا رسول الله، قال نعم، أتاني جبريل عند العتبة الأولى أو الدرجة الأولى فقال بعد من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فقلت بعد، أي كيف أنه لا يحتاج منه إلا إلى عمل قليل في بره لوالديه ثم لا يفعل، فقد بعد عن جنة الله عز وجل وعن رحمته. ثم قال في الثانية من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فقال بعد، وذلك لعلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذا الشهر الكريم فيه أعمال قليلة جدا في حدها الأدنى طبعا، وإلا المفروض من المسلم والمطلوب منه هو المبادرة إلى الكمالات في شأن الآخرة، لكن لو عمل أقل القليل في هذا الشهر الكريم نال به رفيع الدرجات وعظيم المنزلة عند الله عز وجل وكثير الحسنات. ولذلك قال عن من أدرك رمضان ثم لم يغفر له بأنه بعد، أي أنه لا يستحق مثل هذا المنحة الربانية التي أعطاه الله عز وجل إياها ثم لم يدخل الجنة بسببها. هو صيام، نعم الاحتساب فيه مكابدة للنفس أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا وأن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، لكنه بحمد الله عز وجل يسير عند من يسره الله عز وجل عليه. هي استجماع الذهن في استحضار النية، أن يكون الصوم لله وليس تقليدا، وأن يكون الصوم لله عز وجل وليس عادة، يستحضر هذا الأمر، وأن يكون الصوم لتقوى الله عز وجل وليس فقط كما يقول بعضهم هذا موسم للرجيم وموسم للتخفيف، يعني كما يقول بعض الناس. مجموعة من المعاني الإيمانية تتعلق بهذا الشهر الكريم، مجرد ما يستحضرها في ذهنك كلما أقبل على الصوم وكلما تذكر جوعا أو عطشا كان ذلك بإذن الله عز وجل له ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. الثانية هي القيام، والقيام هي أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، والإمام يصلي ساعة إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى عشر دقائق، هي فترة يسيرة جدا تذهب في مكالمة هاتفية عند البعض، وتذهب عند برنامج تلفزيوني لا ينفع أو فيلم يدمر الأخلاق أيضا أحيانا. هو يأتي ويصبر نفسه ويصابرها على أن يصلي أيضا إيمانا واحتسابا، فيستشعر ويتدبر ويتمالك على نفسه، لسيما وأن الأئمة لا يطولون الآن بحمد الله عز وجل، صلاتهم معتدلة، حتى يتابع مع الإمام فتنطبع آثار الصلاة وما أراده الله عز وجل من هذه العبادة العظيمة على قلوبنا، وهو أن يصلي وأن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. فحري الحقيقة بي وبك وبالإخوة المشاهدين وبكل مسلم أن يغتنم هذه الفرصة بالصوم إيمانا واحتسابا، والقيام إيمانا واحتسابا، وبشيء من الصدقة، وبشيء من الذكر، وبشيء من تلاوة كتاب الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. برنامج أنا أتصور لو فعل الإنسان في الاستحضار الذهني لا يكلفه يمكن عشر دقائق في الاستحضار الذهني، وفي العمل لا يكلفه أكثر من ساعة ونصف مثلا، قراءة جزء من القرآن والصلاة في قيام رمضان أو التراويح بعد صلاة العشاء. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا لهداه، ولا ريب أن هذا الشهر هو محطة، من حرص على الحد الأدنى من العبادة في هذا الشهر هي زاد الحقيقة، هو وقود لبقية العام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم أمين. جعلنا الله ومشاهدين الكرام من يقوم رمضان ويصومه إماما واحتسابا. أحسن الله لك شيخنا الكريم. هناك شيخ سؤال قبل أن نأخذ الاتصالات يتردد عند كثير من الناس، وهو عن مرضى الكلى شفاهم الله وشفى جميع مرضى المسلمين. يسأل عن من يغسل الكلى، هل يفطر صومه أم لا؟
نعم، أما ما يتعلق بأصل جواز الفطر لمن عنده مرض الكلى ويحتاج لذلك للغسيل والغسيل يضعفه، فهو من جملة المرضى، فيجوز له أن يفطر إذا كان لا يستطيع أن يصوم، يحتاج يعني إلى أن يأكل وإلى أن يشرب أو يستخدم أدوية فيها أكل أو فيها شرب، فهذا بحمد الله عز وجل مما عفى الله عز وجل عنه، فهو يفطر ثم يقضي في أوقات قصر النهار وعدم العطش ما دام الطبيب يأذن له بأن يصوم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. لكن الإشكال الذي عند الفقهاء هو مسألة اجتهادية، ولا يوجد دليل الحقيقة حاسم للنزاع في هذه المسألة. من استطاع أن يقوم بعملية غسيل الكلى، وسواء كان غسيل البروتوني وهو إدخال المادة داخل الصفاق في البطن ثم تمتص هذه المياه الأكدار التي لم تستطع الكلية أن تتخلص منها، ثم يخرج هذا المزيج بعد أن يتكدر بهذه الأكدار، فيكون قد حصلت عملية الغسيل من خلال هذه العملية. النوع الثاني وهو الغسيل خارج البطن، ويسمونها الكلية الصناعية، يعني جهاز بجانبه هو يقوم بجزء الحقيقة من وظيفة الكلية، فيمر الدم من خلالها في هذه الجهاز ثم يتنقى كما تفعل الكلية، فيكتفي بذلك فترة من الزمن عن الكلية الطبيعية. هذا الغسيل بنوعه، بعض العلماء يفرق بين النوعين، والأقرب أنه لا فرق، لأن في كلا النوعين الجسم يستفيد أحيانا أملاح ويستفيد سكريات ويتغذى نوع تغذية، سواء كان بالكلية الصناعية لأن يضاف عليها إضافات، الكلية تضيف على الدم إضافات معينة وسوائل، أو كان ذلك من خلال الغسيل الداخلي أو البروتوني الذي يكون من الداخل، فكلاهما يحصل فيه نوع تغذية وليس فقط تداوي كالإبرة الدوائية البرواز الصغير، وإنما هو يحصل فيه نوع تغذية. ولهذا اختلف العلماء، والمسألة في الحقيقة اجتهادية، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن الغسيل الكلوي بنوعيه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا في الحقيقة، واعتبار الضابط والمناط في المفطرات هو من أعسر المسائل التي تطرح في هذا الوقت. لكن يقول العلماء إذا عسر استخراج العلة واستخراج الضابط الدقيق في مثل هذه المسائل، فإن الفقهاء يلجؤون إلى ما يسمى بالتعبد. فإذا قالوا لا قياس، يعني لا يمكن أن تقيس لوجود لعدم استخراج العلة، العلة غير منصوصة في الحقيقة، النص هو على الأكل والشرب. أما العلة كونها الإضعاف فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل أمر بالتبكير بالإفطار وبتأخير السحور، فلو كان الضعف والجوع مقصودا لما أخر السحور، ولكان الأفضل أن لا يتسحر إلا مبكرا. فهذا فقط انظر ملحظ في من نظر واعتبر قضية التغذية أو قضية إضعاف البدن أنه هدف للشريعة. وبعضهم يقول الهدف هو الأكل والشرب نفسه، هو الاستطعام والتلذذ بالأكل والشرب. فإذا عسر استخراج العلة قال العلماء تكون تعبدا، التعبد يعني بمعنى أن تعتبر المسألة التوقيفية، المسألة التوقيفية فتقف فيها على الوارد في المفطرات الشرعية. ولهذا نظير مثل هذه الفتوى مثلا عند ابن تيمية رحمه الله، هو يرى أن الحقنة الشرجية ولو مكثت في البطن فترة، الحقنة الشرجية المائية طبعا ليست الدوائية، أنه يرى أنها لا تفطر، وهي نفس فكرة الغسيل الكلوي في الحقيقة، لأن الأمعاء تمتص هذا الغذاء، تمتص هذا الماء، فهي ليست مجرد دواء فقط. فلو أراد أحد أن يخرج على قول شيخ الإسلام لرأى بأن الغسيل الكلوي عنده أيضا لا يفطر. ولهذا كان أحد آخر القولين للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله أن الغسيل أنه لا يفطر.
شيخ حتى مثلا يخرج الدم بكامل من الجسم؟
نعم
يمر على الحجامة.
نعم يمر الدم، لا يرجع مرة أخرى. حتى الحجامة الجمهور على أنها لا تفطر،
أفطر الحاجم.
نعم جماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الذين قالوا بالتفطير قالوا بأنه يفطر المحجوم فقط ولا يفطر الحاجم. فدل على ذلك هو التسبب إلى الإفطار من خلال الإضعاف، لأن الحجامة بذاتها تفطر. ولهذا ثبت عن في حديث في عند الدارقطني بأنه رخص في الحجامة، وهذا يدل على أن الترخيص بالحجامة كان بعد العزيمة. فالحجامة قول جماهير العلماء الأئمة الثلاثة والرواية الثانية عن أحمد بأنها لا تفطر، وإحدى الروايات عن أحمد وهي من مفردات المذهب أنها تفطر، فهي لا تدخل في موضوع الحجامة في الحقيقة في هذه المسألة. لكن لو قيل بأنها كالحجامة في إخراج الدم فالحجامة لا تفطر في قول جماهير العلماء. فلذلك الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنها لا تفطر، لكنه إن أمكنه أن يغسل في غير، إن أمكنه ذلك في أن يغسل في من الليل بحيث لا يحتاجها في النهار فهو حسن، وإذا كان المواعيد لا تكون إلا في النهار ثم استعمل الغسيل الكلوي ولم يضعف أو يسبب به إلى المرض أو الإجهاد الشديد وأتم صومه فلا حرج عليه، لكن أدى به إلى إجهاد أو احتاج إلى أدوية إضافية ثم أفطر لا حرج عليه ويقضي بعد ذلك والله تعالى.
أحسن الله عليك شيخ حكيم بارك فيك. نعتذر الأخ ناصر معنا. طيب الأخ ناصر من ليبيا لعلك تعود اتصال، نعتذر على التأخر عليك. شيخ حسن الله إليك، أبو عبد الله يسأل يقول متى يبدأ تكليف الصيام للأطفال، هل هو مثل الصلاة في السابعة أم البلوغ؟
القدر الذي يجب على الطفل أن يلتزمه فيما يتعلق بجميع العبادات الشرعية هو أن تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية، وهي الإنزال أو الاحتلام وإنبات الشعر، وبالنسبة للمرأة الحيض، وبالنسبة للمرأة والرجل أيضا أن يبلغ أي منهما 15 سنة. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات واحدة فقط صار هذا دليلا على حصول البلوغ، فيوجب عليه الصوم، ولكنه يعود قبل ذلك كما كان السلف يعودون أطفال. من غير المناسب إذا بلغ الطفل 12 سنة 13 سنة ثم احتلم مثلا أو أنبت أن يطلب من الصوم، لا سيما في مثل هذه الأيام الحارة، هذا جيد ومطلوب، لكن المقصود هو أن يعود بالصيام، وإن كان هذه السنة الأولى أن يعود في الصيام في شعبان ونحو ذلك. وأن يساعد على الصوم من خلال عدم اللعب وعدم الإجهاد في وقت الصوم، ولو نام فلا حرج، نام أكثر النهار لا سيما وقت الحر أيضا يعود على هذا حتى يتعود على الصوم، هذا هو الواجب. أما إذا بلغ فإنه يجب عليه وجوبا، ويفهمه وليه والده والدته بأن هذا مما أوجب الله عز وجل عليك، فإن امتثل فهو حسن، وإن لم يمتثله فإنهم يساعدونه بالمرغبات والمحفزات ليستقيم على أمر الله عز وجل ويمتثل أمره.
أحسن الله إليك وبارك فيك. نأخذ عبد الرحمن المغرب. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله منا ومنكم.
منا ومنك إن شاء الله.
أحبكم في الله.
أحبك الله وبارك فيك. تفضل أخ عبد الرحمن.
أرجو من الشيخ أن يتسع صدره لي.
تفضل.
بعد الخطباء الذين أتاهم الله فصاحة في اللسان في بعض البلاد العربية ينتمون إلى ما يسمى بالمنهج السلفي، اتخذوا من منهج السب والشتم في الدعاة ديدلا لهم في خطب الجمعة، جاوز الأمر المجالس الخاصة والمحاضرات، بل أصبحت خطب الجمعة سبا وشتما وتبديعا للمخالفين، فلم يتركوا داعية من أعلام السنة الذين اهتدى عليهم كثيرين، ولم يدعوا قناة إلا بدعوها وفسقوها. فالمرجو أن توجه لهم نصيحة شافية ولطلابهم الذين يتعصبون لهم بالباطل.
أبشر بإذن الله.
يعودوا عن هذا الأمر.
أبشر. شكرا شكرا يا عبد الرحمن بارك الله فيك. شيخ نعود إلى أسئلة الأخوة في تويتر. هذا أبو خالد شيخ يسأل عن العمرة في رمضان، يقول أريد أن أعتمر وفي هذا الجو الحار هل يحق لي الإفطار من أجل العمرة؟
إن كان مسافرا بمعنى من الآفاقيين اللي جاءوا من خارج مكة مسافة سفر مثل 80 كيلو و100 كيلو ونحو ذلك، نعم له أن يفطر لأجل السفر لا لأجل العمرة.
يبدو لي شيخنا من أهل مكة.
أما إذا كان من أهل مكة أو ممن حولها ممن لا يعد خروجه إلى الحرم سفرا فلا يجوز له ذلك، بل إن كان هذا سيؤدي به للإفطار حرمت عليه العمرة في الحقيقة. إذا كان سيعتمر ثم مع العمرة إجهاد، وهذا الإجهاد يغلب على ظنه أنه سيفطر أو سيصيبه إعياء شديد بسبب الصيام، قد يكره له ذلك أو يحرم بحسب الحالة، أيضا بحسب درجة غلبة الظن أو عدمها يكره أو يحرم.
أحسن الله إليك. أبو خالد الشيخ يسأل عن يقول الذي يسافر لأجل الفطر، بعض الناس يذهب للسفر من أجل الإفطار،
إذا كان لم يبعثه على السفر إلا الإفطار فهذا لا يجوز، وهذا قد أفطر في نهار رمضان سواء كان هذا إفطارا بالأكل والشرب أو جماعا في نهار أو جماعا في أو بالجماع، فإن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، وهذه قواعد كلية شرعية قطعية، فلا يجوز هذا. لكن الناس يسألون مثلا عن السياحة، مثلا هل يذهب للسياحة ويفطر لكونه سائحا؟ نعم يجوز، ما فيها شيء، لكن الأفضل هو ترك ذلك، أن لا يجعل السياحة في رمضان. رمضان وقت الاستقرار ووقت البقاء في المنازل وقرب أماكن العبادة وتلاوة القرآن، لا في السفر والذهاب والإياب الحقيقة التي تضيع الأعمار، لا سيما في هذا الشهر الفاضل الكريم. لكن أحيانا بعض أنواع السياحة يعني يسمونها سياحة وهي في الحقيقة نوع من الاصطياف، ليس فيها تنقل، يذهب إلى مكان الاصطياف وهو يعتبر مسافر، هذا يجوز له أن يفطر، الله تعالى
أعلم. أحسن الله عليك شيخ الكريم. سؤال الأخ عبد الرحمن من المغرب يسأل عن ويريد توجيه من فضيلتكم للخطباء الذين سخروا منابرهم وألسنتهم للسب والشتم في بعض الدعاة.
نعم، الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا من حيث الأصل، الحقيقة لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بالائتلاف، والائتلاف في الحقيقة لا يعني التنازل عن المبادئ كما يقولون، وهذا تمييع في الدين وتنازل عن الشريعة. الشريعة لها حقائق علمية اعتقادية ولها حقائق عملية يقوم بها المكلف بنفسه، فهذه الحقائق لا يجوز أن تمس بحال من الأحوال من أجل علاقة بالمخالف، والله لأجل أن فلان يقول كذا أو يفعل كذا فأنا أطاوعه فيما يقول، أو أن أتنازل عن رأي الشرعي والعلمي لأنه لا يعجب طائفة من الناس، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن نستدل بالائتلاف للتنازل عن المبادئ الشرعية، مبدأ شرعي علمي أو عملي أو تعليمي، تعليم للناس وإيصال الخير إليهم، ويقول الله لأجل الائتلاف لا تقول هذا الكلام ولا تفعل. أنا أوصل المعلومة الشرعية وأوصل المقصود الشرعي من خلال حسن الأدب ولكن ليس من حق الإنسان أن يقول والله لأن هناك من لا يروق له هذا الكلام فهنا تمتنع عن تبيين العلم وتوضيح الشريعة. ما الذي بقي إذن إذا كان هذه الحقائق التي أعتقدها وأقولها وأعلمها للناس لا يجوز أن أتنازل عنها لأجل موقف الناس مني؟ ما الذي بقي؟ بقي علاقتي مع المخالف، العلاقة التي علاقة الأدب، علاقة الرفق، علاقة اللين، علاقة استخدام التدرج الذي أمر الله عز وجل به وشرعه في أول الإسلام حين نزل الإسلام متدرجا ونزلت الشرائع متدرجة منجمة. وكذلك أيضا في علاقتي مع المخالف، أنا قد لا أغلظ عليه وقد لا أهجره أيضا، مراعاة لحاله، مراعاة لزمانه، مراعاة لبيئته، ولما يرى كثير من العلم كابن تيمية رحمه الله وغيره من أن التأليف في أكثر الأحيان هو خير من الهجر. فمثل هؤلاء الذين يقول الأخ عندهم في خطبائهم وبعض طلاب العلم عندهم، يعني عندهم نظرة في الحقيقة وهي خاطئة في استخدام قضية الهجر وقضية التعنيف. هو يظن أنه بالهجر أنه يستطيع أن يوصل ما يريده من خلال الهجر. الهجر في الحقيقة إنما هو وسيلة. ولهذا حين ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة وهو مسألة الهجر، قال أنه ينظر في الهجر وفي التأليف بحسب المصلحة، فإن كان النافع هو الهجر هجر، وإن كان التأليف هو المصلحة ألف. يعني أحيانا، وهذا وقت مضى في الحقيقة وليس بالبعيد، كان الإنسان إذا هجر في القرية الصغيرة ارعوى ورجع. الآن صارت الملهيات والمغريات والصوارف وما يغني الناس بعضهم عن بعض في الأزمنة المتأخرة، لا شك أنه جعل الهجر في أكثر الأمكنة. ما نقول الهجر الآن لا وجود له، لكن في الغالب الأعظم من الأمكنة والأزمنة أنه يأتي بالقضية السلبية أكثر. ولهذا يقول ابن تيمية إذا كان الهجر لا يؤدي إلى مقصود الشريعة فيكون التأليف هو المشروع، وهو العلاقة الحسنة والرفق وعدم التأنيف، التعنيف وعدم مقاطعة الناس. نحن في أحوج الحقيقة، لا سيما أصحاب المناهج الصافية أو يرونها هم كذلك وهي في منهج السلفي كذلك، هو أن نوصل هذه الرسالة العظيمة بالخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث حين طلب منه أن يدعو على قريش فقال إنني لم أبعث طعانا ولا لعانا، وحين قال له جبريل أو عرض عليه جبريل أن يطبق على أهل مكة الأخشبين فلم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم، قال فلعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومع اليهود قالوا السلام عليك يا محمد، أي الموت، وكانت عائشة حاضرة وعرفت مقصودهم، فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا في من؟ في شأن يهود إخوان القردة والخنازير، فما بالك بإخوانك؟ وخلاف في أكثر في مسائل اجتهادية أو هي في مسائل عقدية وأصولية يسعها في الحقيقة النقاش والإيضاح والتبيين وإقامة الحجة لا وعدم الهجر فيها، لأن الهجر حقيقة يؤدي في أكثر الأحيان إلى نتائج عكسية. فهذا هو منهج النبوة. الذي أشكر على هؤلاء شيء واحد في الحقيقة هو شدة السلف على أهل البدع من التابعين. هناك شدة، نعم، ووجد غلظة على الجمع من أهل البدع في ذلك الوقت، لكن ابن تيمية رحمه الله لم يدعها. قال وما روي في معنى كلامه وما روي عن السلف في ذلك فإنه كان في محله. يعني معنى كلامه رحمه الله أن خروج البدعة في أولها كان عملية الهجر والتعنيف أحيانا له أثرها في كبتها، لكنها إذا استقرت وفشت بين الناس وصارت تشبه الحق عند الكثير من الخلق كان التأليف أولى. وحتى هذه القاعدة قد ذكرها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأشار إليها، وهي قضية أن في بعض الأمكنة والأزمنة يكون المنهج الحق مكافئا عند الجهال للمنهج الباطل بسبب كثرة الشبهات وكثرة العلماء المنحرفين وكثرة علماء السوء. فأنت إذا كان عندك عالم وعندك دليل، هو يقول عن نفسه بأنه عنده ألف عالم وعنده ألف دليل بسبب كثرة هذه الشبهات. فهنا يكون التلطف في هذه الأمكنة وفي هذه الأزمنة هو خير من الهجر والتعنيف. فإذا الهجر هل هو مقصد مثل الصلاة؟ تقول أنا أقوم أصلي، نعم هذه عبادة وتقوم تصلي، لكن هل تقول أنا أريد أن أقوم فأهجر الناس؟ لا، لا تهجر، لا 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 تهجر ولا تعنف إلا إذا كان هذا مؤديا للغرض الشرعي. فإذا أتيت إلى الواقع وجدت أن الهجر والتعنيف والتهم المتبادلة أنها تنفر الشخص نفسه من الإسلام، وتنفر المحايدين الذين يستمعون إليك وينظرون إليك وهم على ضلالة، ضلالة فسق وضلالة ضلالة عقدية وضلالة فسقية، يقول هذا هو الدين، هذا هي الاستقامة، هذا هو الالتزام بدين الله عز وجل، فيحصل بذلك من التنفير عن دين الله عز وجل ما يكفي الإنسان الحقيقة ذنبا وإثما، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
الله يحسن الله لك شيخنا الكريم وبارك فيك، نسأل الله يجمع ويوحد كلمة المسلمين. نأخذ يحيى. يحيى تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير، تفضلي سؤال أول. طيب راحت أم يحيى. أحسن الله لك شيخنا، نعود إلى سؤال أحد الإخوة عبر تويتر، يقول هل يجب أن أبيت النية في كل ليلة للصيام؟
إذا دخل الشهر على الإنسان وهو بالغ وعاقل وراشد وفي وعيه التام وهو أيضا مقيم وصحيح لا مرض لديه، فإن هذه النية تكفيه إلى نهاية الشهر، فهي كما يقول العلماء مستصحبة، يعني أنت نويت الصوم فنية الصوم في الشهر القادم مستصحبة، لم تتخلى عنها ولم تخرج من بالك وخاطرك. فهذا ليس معناه أن النية الأولى تكفي عن أول الشهر، لا، لأن هذه القاعدة غير صحيحة، لأن كانت النية أول الشهر تكفي عن جميع أيام الشهر، الإنسان إذا مرض ثم قال هل أصوم غدا أو أفطر لأجل مرضي ثم تردد، لا بد أن ينوي نية ظاهرة. وكذلك المسافر يكون في سفره فيكون من الليل يقول بكرة إجهاد وتعب وحرارة شديدة، هل أفطر ولا أصوم؟ فقرر أن يفطر ثم بعد ذلك قرر أن يصوم، فنقول لابد من النية، ما يأتي في وسط النهار يقول أنا ناوي من أول الشهر، لأنك في آخر الليل قبل الفجر قررت أن تفطر ثم دخل عليك الفجر وأنت ما نويت. فإذا القاعدة هنا أن من لم يعترض له عارض فهو يكتفي بالنية الأولى من الشهر، أما إذا عرض له سفر ثم قرر الفطر فلابد أن ينوي الصيام، ومن عرض له مرض ثم قرر أن يفطر بسبب مرضه ثم جاء قبل الفجر فلا بد أن ينوي قبل الفجر ولا ينوي ولا يصوم بعد ذلك من غير نية. هذا ما يتعلق بنية أول الشهر ونية كل ليلة، والله أعلم.
أحسن الله لك وبارك فيك شيخنا. أحمد يسأل عن العطورات والبخور في رمضان والمبالغة في استخدامها، هل تفطر أم لا؟
بالنسبة للعطور، العطور السائلة سواء كانت شرقية أو غربية هذه لا 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 تفطر، حتى وإن كان لها رائحة نفاذة تصل إلى الأنف، لأن القول بتفطيرها تكلف في الحقيقة، هذا ليس بأكل ولا شرب وليس فيه مقصد إدخالها إلى الجوف، فهي من حيث مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين ومن حيث أدلة الشريعة الأصلية وحتى الأدلة الفرعية لا دليل على أنها تفطر، فلذلك لا حرج فيها أن يتعطر الإنسان بالعطور السائلة في نهار رمضان. بقي البخور وهو ما له جرم، وهو الدخان الذي يتطاير يكون بخور ثم يستنشقه الإنسان، هذا فيه نزاع، لكن الأقرب أنه لا يفطر
حتى وإن استنشقه
من غير قصد الاستنشاق، يعني ما يأتي يضع عند أنفه كما يفعل بعض كبار السن ثم يستنشقه بشدة، لكن يعطر المنزل لا حرج في ذلك، وهذا قد نص عليه أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويرى بأن البخور لا يفطر. وهكذا كان السلف، كانوا الحقيقة يوقدون النار ويشعلون النار وفيها دخان، وإشعال النار فيه مما يكون ضروري ومنه ما يكون حاجي إيقاد النار ومنه ما يكون تحسيني، ومع ذلك ما كانوا يقولون لا تشعل النار لضرورة لو كان يفطر. هذا الحقيقة من أظهر القرائن على طريقة السلف، أنهم ما كانوا يرون الدخان المتطاير في الهواء، وليس الدخان المشروب، الدخان المتطاير في الهواء لا يرونه مفطرا، أما من قصد وعمد إلى إدخال الدخان في جوفه مثل شرب الدخان فهذا حقق فيه المقصد، هو قصد أن يدخل هذا إلى جوفه، بخلاف العطر فإنه يراد به تعطير المكان أو تعطير الملابس، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا بارك فيك. نأخذ أم علي. أم علي تفضلي. أم علي ما بال الاتصالات اليوم مخرجنا. طيب شيخنا أحسن الله عليك، أحمد يسأل عن البخاخ الربو، يقول هل يفطر في نهار رمضان؟
بخاخ الربو يرى جمع من أهل العلم مثل العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يفطر، وذلك يقول بأنه يعني مثل الهواء، ليس فيه جرم، ليس فيه أجرام، فلا يرون أنه مفطر، وهذا قول قوي ولو أخذ به فهو حسن.
أحسن الله عليك. فاطمة من السعودية، تفضلي.
ألو.
أم فاتن. طيب أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير، تفضلي أم فاتن.
لا لو سمحت بس على فضيلة الشيخ، البارح لما صليت التراويح ولله الحمد أنا أحس بآلام في ركبتي، بعدين لما في أثناء الصلاة في التراويح جلست، بعد ما بدأت وأنا واقفة جلست لما نطول الليلة، أسأل فضيلة الشيخ الليلة أبدأ التراويح على طول وأنا جالسة على الكرسي، ولا أصلي وأنا واقفة وبعدين لما نحس بتعب أجلس، أيهما أفضل؟
طيب تسمعي إجابة إن شاء الله.
شكرا. ألف شكر.
شكرا، حياك الله. السلام. شيخ صلى الله عليك، أيضا من الأخوة في تويتر يسأل عن أبر الأنسولين في نهار رمضان لمرضى السكر، شفى الله مرضى المسلمين.
نعم، إذا ذكرنا بأن الحقن الشرجية وإدخال الماء إلى الجوف من غير قصد الأكل والشرب، فمن باب أولى الإبر الدوائية ليس فيها شيء، لو أخذها ليس فيها شيء، لكن طبعا هي قد تأخذ قبيل الإفطار قليلا، هذا هو المقصود، يعني والإفطار بوقت يسير جدا، أما في أثناء النهار فالذي يعرف من كلام الأطباء أنه إذا أخذ في أثناء النهار قد يسبب إغماء مع عدم وجود أكل وشرب، فالمسألة راجعة إلى الطبيب، فإذا قال الطبيب يأخذها في وسط النهار ليكون السكر عنده عالي جدا ثم أخذها في وسط النهار فلا حرج عليه ولا يؤثر هذا في صومه، ويكون صومه لا يعتبر مفطرا. وكذلك كل إبرة دوائية، أي إبرة دوائية، مضاد حيوي مثلا أو إبرة معينة أو تطعيم تحصين، كل هذا لا يعد مفطر.
حتى شلون كان فيها مكملات غذائيه؟
ذكرنا هذا في فيما يتعلق بالغسيل الكلوي.
نعم.
وهذا مثله، حتى لو كان فيه جلوكوز وفيه بعض المغذيات يحتاجها المريض في وقت من الاوقات، فهي مثل ما ذكرنا في الغسيل الكلوي، مثل ما قال ابن تيميه رحمه الله في الحقن المائيه الشرجيه، هي من جنس المغذيات. المغذيات الوريدية الكثيرة والله أعلم.
أحسن الله عليك. خلينا نأخذ أبو بكر من ليبيا، تفضل أبو بكر. أبو بكر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام شيخ،
حياك الله، تفضل.
لا نسأل الشيخ وحتى رجل برنامج من السلوك،
تفضل
يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اي انا عندي جوزة انها كانت الحجاب الخمار اللي غطي الوجه،
نعم،
تلبس فيه، لكن عندها راي، كانت تلبس فيه، عندها راي ان في من يقول لها قدام اخوة الرجل يجوز ما تلبسيش الخمار، يعني بالله يا شيخ نصيحة، هي تو تستمع فيك، نصيحة بالله يا شيخ لزوجتي على ودعاء لعل ربك يهدها، يعني وانا ما ادبش سمحت الكلام هذا، يعني مثل اخوي مثل غيره، يعني اجنبي لها.
طيب ابو بكر، انت تسال عن الخمار غطاء الوجه من الخمار العبايه بشكل كامل للجسم؟
كامل، كشف الوجه، كشف الجو،
كشف
الوجه من غير محرم قدام اخوتي، الاخوتي من غير محرم.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله،
يعني يكون لها الاسم علي وانا مش راضيها بالشيء هذا.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
يا شيخ يعني هي تستمع فيك تو، بالله عليك يا شيخ.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
الله خير، بارك الله فيك.
شكرا شكرا. شيخنا ابو احمد يقول عبر تويتر، يسأل عن التنقل بين المساجد لصلاة التراويح في كل يوم في مسجد، هل هذا من الابتداع؟
يعني هذا لا يقال بانه بدعه، ولكن الحقيقه يعني هو غير جيد، يعني هو كرأي شخصي وليس فتوى وحرام وحلال في هذه المساله، هو غير جيد، هذا التنقل غير جيد. يختار، لو اختار المسجد ليس هو المسجد القريب عنده، اختار المسجد لكونه أخشع وأحضر لقلبه ويتابع الصلاة أكثر ويتدبر في القراءة أعظم، هذه مقاصد شرعية طيبة لا حرج. وكان معاذ يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه لأجل هذه المعاني الشرعية، لكن التنقل والتذوق يجعلها مجال للأحاديث والإشاعات والأخبار، وهذا إمام جيد وهذا صوته خرب وفسد وهذا عنده ناس كثيرين وعنده ناس قليلين، يعني
ماذا يودي المقامات
ماذا؟ نعم، ويأتي تصير مجال للسواليف والأخبار وليست للمجال التعبدي، هذا غير جيد الحقيقة، يعني غير مناسب، فيه مضيعة للأوقات في الذهاب والإياب ومع كثرة الزحام في 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 في, في ليل رمضان، يعني غير لا أنصح به في الحقيقة أن يفعله الإنسان. لكن هو قصد مسجد ارتاح إليه وداوم عليه، هذا أمر حسن، أو انتقل في نصف الشهر لسبب آخر، لكن هذا التردد كل يوم في مسجد هذا غير جيد. نعم
أحسن الله تبارك فيكم. فاتن الشيخ سالس عن تقول صليت ليلة البارحة صلاة التراويح ثم حست بألم في ركبتيها وجلست بعدين كانت واقفة، تسأل هل في ذلك بأس، وثم تسأل عن صلاتها الليلة، تقول هل أصلي منذ البداية على كرسي أم أكبر وإذا تعبت أجلس.
بالنسبة لجلوسها لا حرج عليها مطلقا، هذه نافلة، والنافلة يجوز للمصلي أن يجلس طيلة الوقت وهو جالس حتى وإن كان لا يحس بالإجهاد، لكنه ترك الأفضل. يعني اللي يصلي النافلة إذا كان نشيط ولا يحس بالإجهاد فالأفضل له أن يقوم، هذا هو الأفضل، أن يأتي بالصلاة على وجهها، لكنه رخصة أن يجلس حتى لو لم يكن مريضا أو كبيرا في السن، وما فعلته صلاة التراويح البارحة الصحيح لا شيء فيه، ولا فرق أن تبدأ الصلاة تكبر وهي قائمة وتكبر وهي قاعدة إن شاءت. نعم هذا التفاصيل هذه في صلاة الفريضة. الفريضة إذا كان يقدر وهو قائم ثم إذا راد يعني يكبر الإحرام وهو قائم ثم لا يستطيع أن يقوم قبل ذلك، ما نقول أقعد ثم نقول كبر وأنت قائم حتى تأتي بما تستطيع من الصلاة ثم لا يجب عليك القيام بعد ذلك، هذا في الفرائض. أما في النوافل فلها أن تبتدئها قاعدة أو قائمة، والله أعلم.
أحسن الله عليك. أخو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال يا سؤال طرام.
تفضل.
هل الخامة إذا فرطها أنا صائم يفطر الصيام؟
ممكن تعيد السؤال لأخو سعود؟
يبلغ.
هل الخامة
طيب في سؤال ثاني؟
معكم سبحان بالنسبة
معكم؟
السبحان بالنسبة
استخدام المسبحة؟
ايه
طيب شكرا تسمع إجابة. الشيخ أبو بكر من ليبيا سأل عن زوجته، يقول أنها تكشف وجهها ولا تغطيه بدون إذنه وبدون رضاه، فيقول تريدك أن توجه لها نصيحة وهي تسمع كلام.
نعم المسألة اجتهادية وخلافية بين الفقهاء، قديمة ليست جديدة في الحقيقة، لكن الراجح هو أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وهذا له أدلة، ليس هذا يعني وقت تفصيلها، والأصح أن الأدلة التي جاء فيها كشف الوجه أنها كانت منسوخة في أصح الأقوال، وأنه قد نزل الحجاب على الجميع بعد ذلك، فالأقرب الله تعالى أعلم هو أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. لكن علينا أن نعالج هذه المسألة إذا كان البلد فيه من يفتي في هذه المسائل بقوة من الأقوال المعتبرة التي فيها خلاف اجتهادي، فلا ينبغي أن يقع هذا النزاع بين الزوجين بهذه الطريقة، بل الأولى بالزوجة أولا، نوجه النصيحة للزوجة أن تأتمر بكلام زوجها، فإذا أمرها بالاحتجاب لو كان الاحتجاب بالإجماع أنه سنة لكان الأخذ بتوجيه الزوج في أكثر الأحيان واجب، لكن هل يجب هنا أو لا يجب أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي مسألة يسيرة، لكنها تؤجر حين تراعي غيرة زوجها حين يغار عليها ولا يريدها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، والوجه هو مجمع المحاسن كما يقول الفقهاء، فهي أعظم أجرا لها وأكثر ثوابا لها في هذه الحال أن تأتمر بأمر زوجها في هذه الحال. وكذلك أيضا فيه الخروج من الخلاف، خلاف الفقهاء هو أمر لله عز وجل، في أقل أحوال الاستحباب لا يختلف فيه العلماء أنه مستحب، وكذلك أيضا لا يختلف العلماء أنه في وقت الفتنة أن المرأة تحتجب، وهنا في الحقيقة الأزمنة أزمنة فتنة، وصار في الناس جرأة زائدة على المرأة في الحقيقة، ولهذا تكون المرأة بكامل عفتها وحجابها وحيائها، ويرى الأئمة وهم يعني على مذهب مالك رحمه الله في بلاد المغرب، الإمام مالك رحمه الله من ضمن الأئمة الذين لا يرون المرأة أن تكشف وجهها في المحاضر العامة وفي الأماكن العامة وغيرها، وهذا هو الذي يعنيه الزوج في غالب الأحوال، وما يعني أن تكشف في بيتها وفي بعض الظروف الاستثنائية ونحوها، ولهذا تجد أن الحجاب قد حافظت عليه الأمة الإسلامية قاطبة بجميع مذاهبها الأربعة في جميع أقطار العالم الإسلامي في المشهد العام. وإذا تجد الصور لها 150 سنة و 160 سنة و 100 سنة لا تجد امرأة سافرة. الصور القديمة لماذا؟ ليس لأن القول الفصل في الحجاب أنه يجب تغطية الوجه كما ظنه البعض، ظن أن المستقر هو وجوب التغطية بإجماع عند العلماء. لا، هذا في الحقيقة هو نوع من السياسة الشرعية للحاكم والمحتسب، المحتسبين في حفظ المشهد العام، وكذلك أيضا السياسة الشرعية للمنزل، لرب المنزل الوالد والزوج ونحو ذلك، في المحافظة على الأسرة وعلى عفة المرأة وكرامتها. والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم وبارك فيك. عبد الله من العراق، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
تفضل شيخ عبد الله سؤالك.
أن صلاة التراويح
نعم.
في بداية رمضان نصلي على وقتها، يعني مباشرة وصلاة العشاء، ولكن في الأيام الأخرى نصليها نؤخرها إلى نصف الليل.
طيب.
يا شيخ هاي العطر
عبد الله الإشكال في السؤال الأول وشو؟ أنكم تصلون التراويح في منتصف الليل فقط؟
نصليها في رمضان في بدايتها يعني مباشرة وصلاة العشاء.
طيب.
وبالأيام الأخيرة نصليها في نصف الليل.
ممتاز.
والسؤال الثاني هل
طيب راح. طيب الشيخ سعود يسأل عن البلغم أو النخام، هل بلعه يفطر؟
نعم طبعا هي مستقذر هو أن تبلع، لكن قد لا تكون في قد وصلت إلى الفم، فلو بلعها لا شيء عليه يعني، لكن الأصل هو إخراجها وإلقاؤها، لكن لو أحرج لأي سبب ثم بلعها هي من جملة إفرازات الجسم، مثل الريق. الريق ينتقل من المعدة من الماء ثم يذهب إلى الكبد ثم يأتي إلى الفم ثم يبتلعه الإنسان، هذا ريق، فما الفرق بينه وبين بقية إفرازات الجسم؟ وحتى لو وصلت إلى الفم يعني بعض العلماء يقول أنها إذا خرجت من البلعوم لها حكم آخر، لا 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 فرق الحقيقة في هذه الحال، هي من جملة إفرازات الجسم الله أعلم.
أحسن الله عليك. عبد الله العراقي شيخ كأنه يسأل في سؤال، يقول في صلاة التراويح نحن نصليها بعد العشاء مباشرة، لكن يقول بعد مضي نصف رمضان نصليها في منتصف الليل، هل صلاة أن ما يصلون بعد العشاء مباشرة يأخرونها بدون مع القيام مرة واحدة؟
لا لا بأس، لا لا حرج، ما دام هذا أيسر لهم دون أن يعتقدوا التعبد، لا أن تكون بعد العشاء مباشرة أن هذا لازم، ولا أنها تكون في وسط الليل أنها لازمة، كل هذا سائغ وجيد، متى ما توافق جماعة المسجد على أن يصلوا من آخر الليل فقط ولا يصلون من أول الليل فهذا حسن، ولو صلوا من أول الليل اغتناما لحضور الجماعة في المسجد حتى لا يتفرقوا فلا يعودوا مرة أخرى فهو حسن أيضا بحسب المصلحة والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا. هذا يسأل يقول بعض البلدان الغير عربية يزيد عدد ساعات الصيام عندهم عن 18 ساعة، فهل هذا كله يعتبر صيام يوم كامل 18 ساعة، يأخذهم بالعدد الساعات المعترف عليها 12 ساعة وحولها يعني؟
لا، الذي عليه فتوى هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بأن المعتبر هو تميز الليل والنهار، فإذا كان الليل والنهار متميز فيجب الصوم، ولكن من شق عليه الصوم بسبب عمله وزادت ساعات الصوم فله أن يفطر، له أن يفطر ويقضي متى ما استطاع ويصوم الأيام اللي ما يكون فيها عمل، أو يكون عنده إجهاد أو إعياء أو عنده مرض معين، بعض الأمراض بسيطة ممكن يصوم 14 ساعة مثل عندنا الآن 14 أو قريبا من ذلك، لكن بعض الأمراض الآن قد تسبب عند الناس عند البعض نقص في السوائل وتؤدي إلى آثار غير جيدة فيكون مريض. هو مريض هنا باعتبار 18 ساعة، وليس مريض باعتبار 12 ساعة مثلا، والسبب هو المرض، عنده مشكلة في 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 وظائف الأعضاء تؤدي به إلى إعياء، وليس فقط إجهاد فقط وجوع وعطش، قد يغمى عليه ويصيبه ما يشبه الإغماء، فهذا يفطر لا حرج عليه إذا خشي على نفسه حتى لو لم يغمى عليه، لكنه يعرف من نفسه هذا وهو في مكان يطول فيه الصيام عادة يفطر ترخصا. القول الآخر طبعا ضعيف هناك من أفتى في بعض المجامع في بعض الدول العربية أو دور إفتاء وليس مجامع فقهية عامة، دور إفتاء في بعض الدول العربية قالوا بأنه يصوم بقدر الدول المجاورة، وهذا لا ينضبط. فيه دول تصوم 12 ساعة ودول تصوم 14 ودول 16، هذا غير واضح. المنضبط هنا هو أن يأخذ بالرخصة إذا أصابه إعياء أو إجهاد أو مرض، والله تعالى
ويقضي بعد ذلك يا شيخ.
ويقضي، نعم يجب عليه القضاء.
نحصل الله عليك. نأخذ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ الله يعطيك العافية، أنا مثلا أجمع زكوات ناس وأنا والله والعالم ربي والله أن علي دين، فأنا أعطي الناس منها وإذا بقى شيء أسدد ديني منها.
طيب، في سؤال ثاني؟
جزاك الله خير.
شكرا لك. الشيخ الأخ سعود اتصل ويسأل عن استخدام المسبحة في التسبيح والاستغفار والذكر.
يعني بعض العلماء يرى بأنها بدعة لأنها لم ترد، لكن هذه ليست في مقاصد العبادات وإنما هي في وسائلها، هذا في الوسائل. وكل ما البدعة هو ما تعلق ببنية العبادة نفسها، بنيتها، بنية الصلاة لا يزاد عليها، بنية الذكر لا يزاد عليه بصفة من 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 الصفات، بنية العبادة لا تغيرها لا بزيادة ولا بنقص ولا بربطها بمكان أو زمان غير مشروعين. هذا باختصار يعني تعريف البدعة. أي وسيلة إلى العبادة لا تدخل فيها البدعة في الحقيقة. وأنا أضرب لك مثال، أليس التسبيح وضع لعد التسبيح؟ طيب الآن خطوط ضبط الصلاة، الخطوط ألم توضع لضبط شيء تعبدي؟ هذا وسيلة. طيب تبليغ صوت الإمام لبقية المسجد في المساجد الكبيرة عن طريق الميكروفون، أليس هذه وسيلة؟ هذه وسيلة. عندك شيء آخر الآن، قضية شكل المصحف، المصحف قراءته عبادة ولا لا؟ عبادة محضة، ومع ذلك مشكول حتى يكون لك وسيلة لضبط القراءة، مشكول. وكذلك فيه علامات وقف وعلامات وصل، كل هذا موجود فيها، وفي الترقيم للآيات، كل هذا حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال أحد من أهل العلم ذلك الوقت بأن هذه الإضافات في المصحف بدعة؟ لا. لماذا؟ لأنها في الوسيلة. أنا قراءتي لم تتغير ولم تتبدل، وكذلك التسبيح كذلك. هم يستدلون بحديث عبد الله بن مسعود حين أنكر على الذين يسبحون بالحصى، بن مسعود لم ينكر عليهم لأنهم يسبحون بالحصى، وإنما أنكر عليهم لأنهم قد اجتمعوا على الذكر، والاجتماع على الشيء يعتبر شعار وشعيرة، مثل الاجتماع على الصلاة، صلاة الجماعة. في صلاة جماعة ولا لا؟ في صلاة منفرد. ألا ما عندنا إلا تسبيح منفرد وليس عندنا تسبيح جماعي. فالإنكار أن يجتمع مجموعة يقول سبحوا 100 ثم يسبحون 100 بصوت واحد أو بضجيج واحد. فالذي أنكره ابن مسعود كما نص عليه جمع المحققين ليس هو استخدام الحصى، وإنما هو الاجتماع على الذكر، مثل الحلق التي يفعلها بعض المتعبدة وهي نوع من البدع في الحقيقة، وهي الذكر الجماعي. هذا غير مشروع وهو من جنس البدع، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوسائل المحضة، الآلات، المعدات، وسائل العد، وسائل ضبط المطاف، شكل المصحف، كلها ترتبط بالعبادة بوجه من الوجوه، لكنها لا تكون بدعة. البدعة هي بنية الصلاة، بنية الحج، بنية الصوم، بنية الذكر، ألا تزيد عليها وألا تنقص منها مما لا يجوز فيه النقص، وألا تضيفها إلى زمان على وجه الاعتياد إلا وقد ورد هذا الزمان، ولا تضيفها إلى مكان على وجه الاعتياد والديمومة إلا إذا ورد لها دليل. هذا هو حد البدعة في هذه المسألة، والله
أحسن الله عليك. شكرا كريم وبارك فيك. الأخ محمد الشيخي يقول أجمع الزكاة من الناس لإيصالها للفقراء، ويقول علي دين فأخذ ما بقي منها أحيانا وأسدد ديني، هل هذا يجوز أم لا؟
هو الآن وكيل عن المتبرعين والمتصدقين، ووكالتهم قطعا لم تتضمن أنه يأخذ من هذا المال. والغالب في الناس إذا ظنوا أن الإنسان محتاج أنهم لا يعطونه، يعطون الإنسان الغني حتى يوصلها ولا يحتاج إليها، هذا الغالب. فهنا يجب عليه في هذه الحال أن يستأذن صاحب الصدقة، صاحب المال، حتى صاحب الزكاة أيضا، يقول علي دين هل آخذ منها كذا بقدر كذا وكذا، يستأذنه. فإذا سأله عرف أنه أمين إن شاء الله عز وجل وهو كذلك، فيأخذ الكلام منه. أما الأصل فهو وكيل، ومقتضى الوكالة العرفية عند الناس أنك لا تأخذ من هذا المال، وإنما تكون وكيلا له، وهذا ظاهر الحقيقة عندي جدا من حيث العرف، وهي مسألة عرفية.
في العاملين عليها شيء؟
نعم.
ما يدخل في العاملين عليها؟
لا ما يدخل باتفاق الفقهاء. الخلاف في 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 الخلاف في الجمعيات الخيرية. أما الشخص اللي هو وكيل لغني أو متصدق ونحو ذلك لا يدخل في هذا ولا يجوز له أن يأخذ منها مطلقا. هذا لعامل الحكومة واحد، والثاني وهو الصحيح في خلاف بين الفقهاء للجمعيات الخيرية المرخصة من الحكومات، لأنها وكيل عن الحاكم في هذا بالحقيقة، فهي تقبض الزكاة وتوزعها. بعض العلماء شدد وقال حتى هؤلاء لا يأخذون منها، هذا غير صحيح، وهم لا يأخذون منها بأيديهم، ترى الجمعية تعطيهم وما يأخذها من الجمعية يقول هذا لي أنا، هذا لا يجوز مطلقا حتى في العمل الحكومي. المقصود أنه يجوز للحاكم أن يعطي الناس، يعطي رواتب العاملين عليها من الزكاة، والجمعيات تعطي رواتب العاملين عليها من الزكاة، لكن لا يجوز إذا أخذ المال ليوصله إلى أحد أن يقول أنا من العاملين عليها فيأخذ منها، هذا لا يجوز.
أحسن الله لك شيخنا الكريم وبارك فيك، وشكر الله لك على تفضلك على تلبية دعوة برنامج والإجابة على استفسارات مشاهدينا الكرام.
حياكم الله وبارك فيكم. حياكم.
الشكر لكم أحبتنا الكرام على متابعتكم لنا، أعتذر أشد الاعتذار لمن لم يعني تمكن من أخذ الاتصال. غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة افتلائية جديدة، كونوا على الموعد بإذن الله تعالى. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة.